أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا 16 إن شاء الله تعالى مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام بصفة عامة، ونحن مع الوصية السادسة بصفة خاصة، حيث يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الآيات. وبعد أن فرغنا من الآية الأولى في الآيات الثلاث والوصايا الخمس الأولى من الوصايا العشر، نحن نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في بيان الوصية السادسة من هذه الوصايا العشر الكرام، ألا وهي قول ربنا جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وفي الآية بيان لإصلاح المعاملات في المجتمع المسلم، كما رأينا في الوصية الرابعة صلاح المجتمع بعفته، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الوصية الخامسة صلاح المجتمع بأمنه ووقايته، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي هذه الوصية السادسة صلاح المجتمع بحسن معاملته، صلاح المجتمع برعاية حقوق الضعفاء، ومن أضعف الضعفاء في المجتمع اليتيم. اليتيم الذي فقد أبويه أو أحدهما، هذا اليتيم العنصر الضعيف في المجتمع، يوصي ربنا عز وجل به وصاية خاصة لم تعهد في غير اليتيم. ولكل من يحفظ القرآن أقول له: أرني وصية تكررت بهذا الحجم وبهذه الكثرة وبعدد من سور القرآن وبمزيد من الآيات تصل إلى العشرات، مثل الكلام عن اليتيم. حقيق أن الإحسان إلى الوالدين قد بلغ ذروته في مثل قول ربنا عز وجل وبالوالدين إحسانا، لكنها آيات معدودة عددناها في وقتها. إنما اليتيم الله أكبر، ملف كامل، منهج شامل للحفاظ على اليتيم من كل ناحية مادية ومعنوية بصورة يعجب لها الإنسان. لكن لمن عرف طبيعة المجتمع الجاهلي وكيف كان اليتيم مهضوم الحق في هذا المجتمع، يدرك لماذا اهتم القرآن الكريم بقضية اليتيم اهتماما منقطع النظير. عنصر ضعيف في المجتمع، لا يمكن لهذا المجتمع أن ينصلح حاله وهذا الضعيف ضائع في المجتمع. فكانت الوصية باليتيم كما كانت الوصية بالنساء: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل أولى اليتيم اهتماما خاصا يدركه كل ذي عقل وكل ذي عينين لمجرد أن يقرأ القرآن، بل يدرك هذه العناية لليتيم حين اختار أفضل خليقته وأعظم أنبيائه ورسله ليكون يتيما، إنه محمد صلى الله عليه وسلم اليتيم الذي مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، وماتت أمه وهو ابن السادسة من عمره، لينشأ يتيما ينظر إليه الكفار أنه يتيم بني هاشم، ولكنه أعز وأجل وأفضل من وطئ بقدمه الأرض صلى الله عليه وسلم. الموصوف في الكتب السابقة أبو الأيتام، تقرأ التوراة على الرغم مما فيها من تحريف فتجد في صفات النبي عليه الصلاة والسلام أبو الأيتام، راعي الأرامل، المحب للمساكين صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم أولى اليتيم اهتماما خاصا، بحيث تجيء هذه الوصية في الوصايا العشر المسطرة في التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. هذه الوصية تكررت بصياغتها في موضعين من القرآن الكريم، في الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، وبنصها في الوصايا الغراء في سورة الإسراء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وبالنظر إلى ألفاظ الآية أولا ندرك أبعادا عظيمة في حق اليتيم ورعايته. ولا تأكلوا مال اليتيم، لا، ولا تقربوا مال اليتيم. عدم الاقتراب الذي جاء في موضعين من السياق: ولا تقربوا الفواحش، وهنا ولا تقربوا مال اليتيم. والحكمة كما يقررها العلماء فيما بدا لهم من الحكم، لأن من الحكم ما يعرف ومنه ما يغيب عنا، ويبقى أن حكمة الحكم أن الله قد حكم. ممكن تعرف الحكمة فتزداد بها إيمانا، تلتبس عليك أو تخفى عنك فيبقى أن الحكيم قد حكم. فمن هذه الحكم أن المال له إغراء، كذا النساء، بريق المال وزينة النساء شيء محبب إلى النفوس مزين في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فبما أن الكلام هنا عن المال، وكم وقع بين الناس من قتال بسبب المال قل أو كثر، حتى إن الأمر ليقع بين أبناء الأب الواحد خلافاً على ميراث، أو أن الإنسان يودي بنفسه إلى دركات جهنم حين يطمع في مال يتيم أو إرثه، أو يسرف في ماله قبل أن يكبر اليتيم ليقال له أنفق عليك في الصغر. من هنا جاء التحذير بهذه الصيغة البليغة: ولا تقربوا، لأن منطقة مال اليتيم منطقة محظورة شديدة الخطر، لذا ينبغي أن ترفع عندها لافتة ممنوع الاقتراب، ما هو شرطه التصوير، كفاية ممنوع الاقتراب فقط، إنها منطقة شديدة الخطورة، إنه مال اليتيم، إنه نار جهنم، بمعنى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أما وإن الأمر كذلك ولا تقربوا مال اليتيم قل أو كثر، إرثا كان أو غير ميراث، لا تقربوا مال اليتيم بالكلية، لا، إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ليس بالحسن، ليس بالحسن ولا بما دونه، إنما بأحسن ما يمكن أن يقترب من هذا المال حفظاً وتنمية، وبأحسن ما يمكن التعامل مع هذا المال استثمارا وأرباحا، بحيث لو وضع مال اليتيم في تجارة تدر ربحا قليلا وتستطيع أن تضع مال اليتيم في مشروع آخر يدر عليه الربح الكثير فأنت آثم إن لم تفعل، لأنك لم تمتثل قول الله عز وجل إلا بالتي هي أحسن. فأحسن ما يمكن أن نستثمر به مال اليتيم، أن نستثمر به مال اليتيم وأن نحافظ على مال اليتيم، هذا هو الأوجب وليس هو الأفضل، إنه ليس مجرد أفضلية فحسب، إنما هو الأوجب على الفرد المسلم وعلى المجتمع المسلم. ويا حسرة على يتامى المسلمين، عندنا في بلادنا ما يسمى بالمجلس الحسبي الذي يريد أن يحافظ على مال اليتيم، النتيجة يأخذ مال اليتيم ليضعه في البنوك الربوية لتكون له فائدة سنوية تتراوح من 8% إلى 11%، ويظل هكذا إلى أن يبلغ اليتيم سن الرشد ليأخذ ماله، وقد تحصل على أرباح محدودة ودراهم معدودة، وليتها كانت حلالا، وليتها كانت حلالا. إنما بعد هذه السنين هو محتاج أن يطهر ماله من الربا ليتخلص من كل هذه الفوائد الربوية ويعود إلى أصل ماله الذي خلفه أبوه له، وهو بمرور الوقت والقيمة الشرائية للشيء وتعويم الجنيه المصري وضياع مصر على بعضيها، ماذا بقي لليتيم؟ هل هذا هو قول ربنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن؟ وهو الذي لو أخذ هذا المال فتعامل به في الحلال كان اشترى شقة ربما يشتريها بثلاثين ألفا فلا يكاد يكبر إلا وقد بلغت 150,000، ماشي، استثمار بصورة حلال وبأحسن ما هو معروف بين الناس. إنما تضع في البنك ويعطيك هذه النسبة المحدودة والدراهم المعدودة وليتها كانت حلالا، ومتى ما كبر الولد وعرف الحلال من حرامه قيل له هذا ربا. إياك أن تبدأ حياتك بربا، إياك أن تأخذ هذه الفوائد الربوية وتشتري بها سكنا أو تبدأ بها مشروعا أو تتزوج بها زوجة، فهذا هو المحق والحرب معا. ماذا يفعل ذلك المسكين؟ ماذا يفعل ذلك اليتيم؟ مجتمع يضيع فيه اليتيم لأنه لا يبالي أمن حلال نأكل أم من حرام. لكن الله عز وجل حين يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، على أنه ينبغي أن نحافظ على مال اليتيم في المقام الأول، وأن نستثمر مال اليتيم بالحلال بأفضل صور الاستثمار، وإلا فهذا المجتمع مجتمع آثم، ومغبة ضياع اليتيم ستحيق به في القريب العاجل أو في المآل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أحسن صور الاستثمار والحفظ والوقاية، أحسن، أفعل تفضيل بحيث لا يكون هناك ما هو أحسن من هذا، إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. يا أيها الوصي على اليتيم، احفظ مال اليتيم واستثمر وزكه، فإن مال اليتيم تجب فيه الزكاة. اليتيم صغير لا دخل لنا بصغر سنه، إنما هذا المال مال نام بلغ النصاب حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة. من الذي يخرج الزكاة؟ الوصي الذي يخرج بعض المال إنفاقا على اليتيم يخرج زكاة هذا المال مع كل حول يمر عليه، وحتى لا تأكل الزكاة بمرور الأعوام مال اليتيم ينبغي أن يتجر فيه وأن يستثمره، بحيث تكون الزكاة جزءا من الأرباح إذا ما استثمر مال اليتيم بأحسن صور الاستثمار، لا أنه يضيع المال أو يضيع حق الله في المال، لا، إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وبلوغ الأشد سن ورشد، أما السن فأوله بلوغ الحلم، السن أوله بلوغ الحلم، قد يبلغ الحلم وهو ابن الخامسة عشر من عمره أو أكثر من ذلك أو أقل، هذه بداية بلوغ الحلم أو بداية سن الرشد. لكن كم من شاب بلغ الحلم وهو ليس رشيدا، إن أعطي ماله يسيء التصرف فيه، وقد يضحك عليه أصدقاء السوء، أو ينال منه العصابات من أقارب وغير أقارب، أو أي حد يعرف مال يتيم مثل المال السايب، والولد عنده سفه أو لا يعرف، أبوه ترك له مالا كثيرا وإنفاق وصرف وبذخ، فلا يكاد يصل إلى الخامسة والعشرين من عمره يريد زواجا ويريد بيت إلا والمال قد ضاع جله أو كله، باعه في المصروفات، وسيارة عمل بها حادثة، وسهرات، وربما من الدخان إلى المكيفات والحشيش والأفيون أو المسكرات. فلما بلغ سن الرشد الحقيقي قيل له أين المال؟ قال ما عندي إلا الحديدة، وجلس يبكي على الحديدة. في ناس عندهم الحديدة وفي ناس باعوا الحديدة، ومصر شغالة في البيع دلوقتي، مش عارف هتبيع الحديدة إمتى. فالله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى اختبروهم وامتحنوهم. لما تعطيه المال كيف يحسن التصرف فيه، يحسن التصرف أو يسيء. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذه مسألة بلوغ الحلم، حتى إذا بلغوا النكاح فقط، لا، فإن آنستم منهم رشدا. فمع بلوغ الحلم لا بد من رشد في استخدام المال وأين يكون وكيف يصرف. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وسنعود إلى هذه الآيات المرتبطة بسورة النساء، عشر آيات في صدر سورة النساء عن اليتيم. فهنا بعد بيان مفردات هذه الآية أو تلك الوصية، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، عرفنا مفرداتها والحمد لله. تعال إلى القضية برمتها، وعلى طريقة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، انظر كم اهتم القرآن باليتيم اهتماما لا تجده في غير اليتيم. المعروف أن القرآن ما بين قرآن نزل بمكة اهتم بالعقيدة، قرآن نزل في المدينة اهتم بالتشريعات، ومع ذلك فنحن نجد الاهتمام باليتيم من بين آيات القرآن المكي وسوره. فسورة الضحى مكية وفيها ذكر اليتيم في موضعين، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. وهنا الحديث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم يتيم في الدنيا، والذي هو أبو اليتامى صلى الله عليه وسلم، والذي كم أوصى باليتيم وبلغ بهم درجة تشرئب الأعناق إليها، حين يقول أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، ويشير بالسبابة والوسطى كفالة اليتيم، يقول أنا وكافر اليتيم له أو لغيره، في الجنة كهاتين، ويشير بالسبابة والوسطى، ويتحدث عن امرأة سفعاء الخدين تأيمت آمت من زوجها وقصرت نفسها على يتاماها، فإذا هي تسابق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجنة. ألم يجدك يتيما فآوى صلى الله عليه وسلم، ووجدك ضالا فهدى، متحيرا لا تعرف كيف تعبد ربك، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صلى الله عليه وسلم. سورة الماعون مكية، وفيها أن علامة من يكذب بالقيامة، يكذب بيوم الدين، دع اليتيم، دفعه بقوة أو بشدة أو بعنف. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فكأن مجرد دفع اليتيم بعنف إشارة ودلالة على أنه يكذب بيوم الدين، ولو لم يكن مكذبا بيوم الدين ما دفع اليتيم بعنف ولا دعه. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وبذكر هاتين السورتين المكيتين كذا سورة الأنعام التي نحن بصدد الحديث عن الوصايا العشر منها مكية كلها، وفيها هذه الوصية. وسورة الإسراء التي تكررت فيها الوصية بنصها ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده مكية أيضا. سبحان الله، سور مكية تهتم بقضية اليتيم كاهتمامها بقضية العقيدة، من أجل علاج مجتمع ضاع فيه اليتيم. فكان من أوائل ما نزل من الوحي على قدر ما يربي على العقيدة الصحيحة، على قدر ما يقول انتبهوا لهذا الضعيف الذي ضاع في المجتمع. فكانت هذه الآيات حتى كانت الهجرة هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان العهد المدني، وتوالت التشريعات لتتنزل آيات وآيات ترعى اليتيم في كل حق من حقوقه، وفي كل جانب من جوانب حياته مادية ومعنوية، الذكور والإناث، الصغار والكبار. انظر إلى سورة النساء، وصدر السورة مبدوء بالوصية الجامعة التي هي الأمر بالتقوى، وقد جاء مكررا في الآية الأولى. وما ذلك إلا لما يأتي بعد هذه الآية من أحكام ارتبطت في أولها باليتيم، ثم بالمواريث، ثم بما تبع ذلك من أحكام. فقال ربنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد جعلها النبي عليه الصلاة والسلام عمدة في خطبه يذكر الناس بها في كل خطبة جمعة، من بين 3 آيات تحض الناس على التقوى، هذه الأولى من سورة النساء، والثانية في سورة آل عمران، والثالثة في آخر الأحزاب. بعد هذه الوصية العامة يقول ربنا عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم، حق مادي مع حسي، أي مال لليتيم يحافظ عليه ويؤتاه اليتيم بعد بلوغه سن الرشد، ولا نضيع هذا المال في مصاريف لا شأن لليتيم بها. ده أبوك بعد ما مات عملنا له نصمة وجبنا له قارئ من قراء الإذاعة والتلفزيون، وخلي الشيء الفلاني، وخلي الشيء الفلاني ده مجهول لأن أنا معرفش دلوقتي وصل كام. أنا ممكن يكون عندي خلفية عن الماضي، وعملنا الصوان أو السرادق اللي كلفنا قد كده، ويا ابني ما فيش حد من عمامك خد يعني رضي يدفع حق. عيدين أبوك ما شاء الله يعني وارث ويعني مالك ودور رزق وخلاص، فضيعنا لنا مش عارف بتاع كام في الصوان والسرادق والعذر تعب، وعملنا مش عارف ايه وضيع. لا، ما لليتيم بهذا؟ اليتيم يصل حقه كاملا. لم يقل الله: وآتوا اليتامى من أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم كاملة تامة غير منقوصة. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تأكلوا الخبيث بالطيب. لو فلوس اليتيم جاية جديدة وحلوة وعندك فلوس قديمة ما تبدلش القديمة بالجديدة دي. عندك دراهم جيدة ودراهم مزيفة ما تقولش درهم بدرهم، وتاخد الجيد من مال اليتيم وتضع المزيف من مالك وتقول درهم بدرهم. في الأنعام شاة هزيلة وأخرى ثمينة، فتأخذ الثمينة وتترك له الهزيلة وتقول شاة بشاة. ذاك الحوب الكبير والظلم العظيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ما تيجي نخلص يا ابني وكده وكلنا نصرف سوا بدل ما تعزل كده والكلام ده. فيبقى أموال اليتيم مع أموال الولي أو الوصي محدش عارف. طب الوصي عنده ما شاء الله مصاريف كتير، عنده أولاد كتير، واليتيم ده هيصرف ايه ولا ايه؟ وفي الاخر احنا صرفنا كل ده. ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم باسم الخلطة وباسم ان احنا بيت واحد. لا، ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. الحوب الاسم العظيم، انه كان حوبا كبيرا. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. إيه داخل قضية تعدد الزوجات باليتيمات والقسط في اليتيمات؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، دور على غيرها وشوف غيرها. سئلت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية من ابن أختها،
ما هذه الآية يا خالة؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت يا ابن أختي عروة، كان مين ابن أسماء رضي الله عنها؟ ها؟ لا لا لم يكن عبد الله، لعلي أذكره إن شاء الله، وهي معروف ومشهورة ابن أختي السيدة عائشة رضي الله عنها. فقالت يا ابن أختي كانت اليتيمة في حجر وصيها يعجبه مالها وجمالها فيرغب أن يتزوجها دون أن يسبقها مهرها أو أن يعطيها دون صداقها، أقل من غيرها زدنا في ذئنا. فنهى ربنا عن ذلك وبين أن هذا من الظلم باليتيمة، تريد تتزوجها فمثلها مثل قريناتها بأن توفيها مهرها وصداقها ولا تظلمها شيئا، لأنها عندها مال وجمال ترغب فيها وبعدين لا تعطيها مهرها. لا شوف غيرها، عندك واحدة واثنين وثلاثة واربعة، وتأتي هذه الآية بالمقارنة مع وسط الصورة ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. فهذه عكس تلك. في الآية الثالثة ترغبون في نكاحهن لأنها ذات مال وجمال، وأما هذه لأنها قليلة المال قليلة الجمال ترغبون عنهن، ترغبون عن نكاحهن. فما دام الأمر كذلك فأين العدل؟ فأين العدل؟ وأين القسط؟ والقرآن هنا لا يريده عدلا بل يريده قسطا، والقسط أبلغ العدل وأكمله وأجمله. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. عد إلى أول السورة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة اعطهن مهورهن فريضة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا خذوا هنيئا مريئا بطيب نفس وليس بجبر ولا قهر ولا ظلم ولا بسيف حياء فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ومن ضمن السفهاء اليتيم إذا كان صغير السن يمكن ألا يحافظ على ماله، من أرشد ماله حر فيه، من أرشد ماله يتصرف فيه. أنا مالي هو ده صغير ده عنده 15-17 سنة وعين لا يحسن كيف يتعامل في ماله، فيوجب عليك القرآن ويوجب عليك الإسلام ألا تعطيه ماله ما دام في مصلحته، ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ها، فيبقى السفيه هنا وإن كان معنى أعم من اليتيم القاصر. كلمة السفيه تشمل أي سفيه يمكن أن يتعامل في ماله بطريقة غير منضبطة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قوام الحياة. لذلك أي بلد تلاقي القوام بتاعها اقتصاد البلد، الاقتصاد، ومع الاقتصاد يأتي الأمن، ولا يكفي أحدهما دون الآخر، الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أمن وإطعام، أمن وإطعام. ولذلك لما بيجي الابتلاء يكون في الشيئين المذكورين، يبقى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، جوع وخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، سن الحلم، بلوغ الحلم، بعدي فإن آنستم منهم رشدا. إنسان إدامك يقدر يتصرف تصرف سليم كالرجل الرشيد العاقل اللي ممكن يكون مثلا عند سن العشرين فوق العشرين، المهم أنت ترى فيه هذا الرشد، إنما كمال الرشد وتمامه بالأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، وهذا ليس في هذا الباب، إنما هو تمام الرشد مع بلوغ الأربعين، إنما ممكن يكون الرشد من 18 وانت وطالب، لكن بيفرق من ولد لولد، وبيفرق من جيل لجيل، ومن بلد لبلد. يبقى لابد من تحقق الشرطين. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليه. تدفعش الأموال كده وخلاص وما حدش عارف إيه اللي راح واللي جه واللي والزائد والناقص، لا، ده يكون في شهود وعارفين الرجل مات عن إيه وترك أي ميراث وأي أموال، وزاد المال واستثمر بالتي هي أحسن ولا ضاعت الأموال، وإذا كنت صرفت على الولد فصرفت كام، وصرفت بالقسط ولا صرفت ببذخ وإسراف. يبقى واشهدوا عليه، لابد فيه إشهاد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. دي معناها إنه الولد صغير قاعدين بنصرف سوا بشيء من السرف، بدارا قبل أن يكبر هذا الولد الصغير ويدرك ما له وما عليه. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. شوف المعنى اللي يقصد إليه القرآن، مع إنه مصاريف للولد بس يعني ما دام فيها إسراف فهذا من المحرم شرعا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. طب والوصي، الوصي على اليتيم ده شأنه كالتالي: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا فليستعفف، ربنا وسع عليه. اجعل وصيتك على اليتيم من باب الكفالة، وإنك أنت بتنتظر المثوبة: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. يا إما إنك ظروفك صعب فتأخذ أجرتك على ما تقوم به من عمل، أو تكون يكون لك نظير فيما تأخذه من المال. فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إما أجرته وإما نفقته بالمعروف بغير سرف ولا بذخ. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. فممكن تضحك على الشهود، وكفى بالله حكيما. ما تفكرش، ما انت ممكن يبقى لعل احدكم يكون ألحن بالحجة من اخيه، والورع ممكن يتدور وامضج تتدور وحاجات كتير. زي المحامي لما يحب يكسب القضية مش شرط، موكله متهم موكله لا، المهم عايز يكسب القضية. وياما بيلعب لعب شياطين، قال له لازم تشهد على استرداد المال، والشهود دول يحاسبوك حساب الملكين. في نفس الوقت خلي بالك انه في ربنا رقيب وحسيب. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قضية لأنها مرتبطة بالمواريث، فجاءت الآية هنا عن المواريث. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. عشان يختم السياق بآيتين، آية ترغيب وآية ترهيب. آية الترغيب: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا من لا تملك أجلك ولا تدري متى ينتهي عمرك، وتترك أولادا صغارا وكبارا، اتق الله في الأيتام تجد من يتقي الله في أولادك من بعد موتك. لذا قال ربنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. ومن أهم مظاهر التقوى هنا أنك تحافظ على مال اليتيم، فتجد من يحافظ على عيالك وعلى مالك، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم آية الترهيب والوعيد الشديد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله. هذه الآية كأنما صارت مجسمة، والصحابة يرون أن مال اليتيم كأنما هي نار تتأجج. لا يا عم، لا يا عم، شوف أنا كنت ناوي أكفو اليتيم، لكن يعني أخلي بالي منه ومن ماله وأبقى واصي عليه، لكن ما دامت المسألة وصلت لأنها نار تتأجج فلا دخل لي باليتيم من قريب ولا من بعيد. كأنما تخيلوا النار المذكورة في الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، نارا وسيصلون سعيرا. فكانت نتيجة هذه الآية ومدى التعامل معها كانت عنيفة، كان رد الفعل ليس في صالح اليتيم. الناس اعتزلوا اليتامى، فصار اليتيم منعزلا. ولو واحد عنده يتيم كان بيكفله قبل ما تنزل هذه الآية، بعد ما نزلت هذه الآية: لا يا ابن الحلال، حد الله بيننا وبينك وبيننا وبين مالك، انت صحيح كنت بتاكل معانا وخلطين مع بعضنا والحكاية كانت ماشية بالراحة كده، لكن ده دلوقتي في نار تتأجج. فصار يعزل اليتيم في نفقته وفي طعامه، حتى صار هذا اليتيم كداجن البيت. لما يكون عندك في البيت بهيمة ولا كلب ولا طيور لوحده ويتعمل له طبق الأكل اللي هياكله من ماله لوحده، ويقعد الراجل ده الوصي بأولاده وقاعدين بياكلوا وفي عزوة وفي هيصة، وده اليتيم قاعد لوحده وادوا له طبق الأكل اللي طبخوه له، كل منه النهاردة وكل بكرة وما في ثلاجة ولا فيها، خسر بقية الأكل يترمي مرة في مرة، بقية الأكل يترمي، اليتيم نفسه انكسرت، اليتيم بقى نفسيته على يعني خلاص أحس باليتم من هذا اليوم، بعد ما كان مخلوط من أولاده وحاسس إنه أخوه وهو أخوات شغلانة، لا دلوقتي بقى في وضع جديد، بسبب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. هذا الوضع الجديد المأساوي بالنسبة لليتيم جعل بعض الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا الموضوع بقى كذا كذا كذا، وبقى اليتيم يأكل وحده، بقى عامل زي داجن البيت، وبقى المال الأكل اللي بيزيد منه بيترمي، نعمل إيه يا رسول الله؟ إحنا خايفين من النار، مال اليتيم نار، نعمل إيه يا رسول الله؟ فنزلت آية البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ويسألونك عن اليتامى حكم جديد، نقول لك الآية لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما عملت في المجتمع شيء، خلى اليتيم كده على الحالة اللي ذكرناها لغاية لما طب وبعدين ده مش لصالح اليتيم ولا حاجة، ولا نظن أن التشريع الرباني الممتلئ بالرحمة يراد به هذا الذي وقع وأصبح اليتيم معزولا وماله اللي يأكله يأكله والباقي يضيع ويخسر، لا. فجاء السؤال وجاءت الإجابة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، دوروا على الصالح واعملوه، بل الإصلاح قل إصلاح لهم خير، ارجعوا تاني خلطوه، وإن تخالطوهم فإخوانكم، وما دامت الخلطة مراعاة لنفسية اليتيم وحفاظا على حق اليتيم ومال اليتيم افعلوا هذا، وإن تخالطوهم فإخوانكم، في ناس هتخالطهم تاني عشان ترجع تأخذ من مال اليتيم وكله محدش واخد باله، لا والله يعلم المفسد من المصلح. وهذا الحكم الذي نزل بعد ما نزلت الآيات في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما تنزل تخفيفا بكم ورحمة ولو شاء الله لأعنتكم لشق عليكم، وصارت الأحكام هكذا تصبح يعني فيها مشقة وفيها جمود، لا، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فكانت هذه الآية التي هي في سورة البقرة في باب الخلطة، خلطة اليتيم مرة أخرى مع المحافظة عليه، وأن الله عز وجل مطلع على النيات ويعلم من المصلح ومن المفسد، كل هذا في الوصية باليتيم. نعم هكذا جاءت الآيات من القرآن المكي للقرآن المدني، والمدني سورة النساء، وبعدين تأتي هذه الآية بعد عزلة الأيتام، فتأتي هذه الآية. سبحان الله، لم يكتفي القرآن بهذا، بل جعل أهم مال يخرج وأفضل مال يخرج لا بد أن يكون لليتيم فيه نصيب، سواء كان هذا المال زكاة أو كان هذا المال صدقة أو نفقة أو غنيمة، فلا بد أن يكون لليتيم فيه قسط واحد. ففي باب الزكوات والصدقات تقرأ قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الآية في أخذ المواثيق في سورة البقرة أيضا: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. في باب الغنيمة أو الغنائم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. أيضا في ذات الباب: صلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قال الله أيضا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فتكررت الآيات في تعهد اليتيم وإعطائه من مال الزكاة أو الصدقات أو الغنائم أو غير ذلك مما أفاء الله عز وجل به على المسلمين. فهي إذن الوصية باليتيم، هذا العنصر الضعيف في المجتمع الذي من ورائه رب قوي عديد. كانت هذه الوصايا، وكان هذا الأمر بتعهده والحفاظ على ماله واستثماره بأفضل ما يكون وبأحسن الصور حتى يصبح هذا اليتيم عنصرا صالحا في المجتمع ولا يضيع كما ضاع في المجتمعات الجاهلية القديمة والحديثة. ولما كان اليتيم قد ضاع بالفعل في الجاهلية القديمة والحديثة كانت هذه الوصايا وكانت هذه الأوامر الربانية والوصايا الإلهية لئلا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وألا نتعامل معه ولو بوساطة وصيه أو وليه إلا بأحسن ما تكون الأفعال، بأحسن ما يكون من تثمير المال واستثماره والحفاظ عليه حتى يبلغ اليتيم مستوى رجحان العقل وحسن التدبير. ذلك لأن اليتيم ضعيف في الجماعة بفقده والده الذي كان حماية له ومربيا له، ومن ثم يقع ضعفه على الجماعة المسلمة وعلى أساس التكافل الاجتماعي الذي قرره الإسلام وجعله قاعدة نظامه الاجتماعي. قرر ربنا عز وجل هذه الوصية حتى لا يكون اليتيم ضائعا في المجتمع، فما أكثر التوجيهات التي وردت في القرآن الكريم للحفاظ على اليتيم وعلى ماله حتى إنها بلغت أحياناً العنف الذي ترك بصماته على نفوس من سمعها كآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. والعجيب في هذه الآية التي بين أيدينا أو الوصية السادسة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أن تكون بهذا التعبير بعدم القرب من مال اليتيم، حيث إن المال له لمعان وله بريق، فليتق الله كل من يتعامل مع اليتيم من قرب كالوصي أو من بعد ككل إنسان يمكن أن يتعامل معه. لذلك لم يأتي النهي عن الفعل نفسه لا تأكل مال اليتيم، وإنما عن قرب الفعل. وإذا كان النهي ينصب على القرب فيكون النهي عن الفعل من باب أولى، والنهي عن قرب الشيء أبلغ من النهي عنه لأنه يتضمن النهي عن الأسباب والوسائل التي تؤدي إليه وتوقع فيه، وعن الشبهات التي تحتمل التأويل فيه فيحذرها التقي ويقتحمها الطامع إذ يراها بالتأويل مما يحل له. ولا تقربوا مال اليتيم، لأن مال اليتيم منطقة خطيرة لا أقول يجب الحذر من الوقوع فيها بالاعتداء عليها، وإنما يجب الحذر من الاقتراب منها. فلربما تأول متأول حل بعض مال اليتيم لعدم انتفاع اليتيم به، وأنه لا حذر على اليتيم في أخذها أو لرجحان نفعها له على ضررها، كأن يأكل من ماله شيئا بوسيلة له فيه ربح من جهة أخرى في عمل لولاه لم يربح ولم يخسر. فقال ربنا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يحسن ما يفعله بماله من صلاحه وحفظه وتثميره له وتنميته ورجحان مصلحته على غيره والإنفاق منه على تربيته وتعليمه وما يصلح به معاشه ومعاده. فبأحسن الصور يحافظ عليه ويستثمر المال ويبتعد عن مواطن الشبهات والحرام، ولا يضع مال اليتيم في البنوك الربوية، ولا يأخذ عليه الفوائد المحدودة، كما لا يستثمره في مكان يكون الربح فيه أقل في الوقت الذي يستطيع أن يستثمره بربح أكبر وأحسن. ولكن يا حسرة على اليتيم، كيف حاله في مجتمعاتنا؟ والحسرة ليست على اليتيم فحسب، بل يا حسرة على العباد. فنسأل الله السلامة والعافية. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فلا يسلم له المال الكامل النامي إلا عند بلوغه أشده، أي عند اشتداد قوته الجسمية والعقلية، ليحمي ماله وليحسن القيام عليه. وبذلك تكون الجماعة المسلمة قد أضافت إليها عضوا نافعا وسلمته حقه كاملا. والمراد بالنهي عن قرب مال اليتيم هو النهي عن كل تعد عليه أو هضم له من الأوصياء أو من غيرهم من الناس. وحينئذ يظهر معنى حتى يبلغ أشده، لأنها غاية النهاية. وليكون الأشد اجتماع القوة البدنية مع العقلية، يعرف ذلك بالتجارب، ولا يسلمه المال وقد احتلم مع ضعف رأيه، فليس الاحتلام مع ضعف الرأي بلوغا للأشد. وربنا سبحانه وتعالى في هذه الوصية الكريمة يضع الدواء لداء قد استشرى في المجتمعات، وهذا تشريع رب الأرض والسماء، فما أعظمه من تشريع لو عقلناه، وما أفضله من منهاج لو نفذناه. نعم، إن منهاج الله لا يكفي فيه أن يكون مجرد تذكر، ولا أن يكون مجرد معلومة، ولا أن نفسره بما ينبغي أن يفسر به، وإنما كما قال ربنا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. نسأل الله من فضله العميم، ونسأل الله من فضله العظيم. هكذا يستبين لنا تشريع ربنا عز وجل في هذا الجانب المهم في معاملاتنا والحفاظ على العنصر الضعيف في المجتمع المتمثل في اليتيم. كذا ذكر مع اليتيم المرأة كما ذكرت بالحديث: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. وكما ذكرت شيئا من القرآن الكريم، فإني أختم بشيء من أحاديث النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. القائد صلوات ربي وسلامه عليه. أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، وفي رواية كافر اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. وأومأ بالوسطى والسبابة امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له. وقال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وكما جاء هذا في جانب الترغيب، فقد جاء في جانب الترهيب التحذير من أكل مال اليتيم الذي هو ليس مجرد ذنب ولا مجرد كبيرة، بل هو من السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وجاء في الحديث أيضا: يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: ألم تر أن الله تعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كما قال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهيب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم. فنعوذ بالله تعالى من ذلك، نعوذ بالله تعالى من ذلك، نعوذ بالله تعالى من ذلك، ومن النار ومن أهلها ومن كل ما يؤدي إليها. رحماك ربنا، رحماك ربنا، رحماك ربنا. اللهم اعف عنا وعافنا، نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم لطفا بعبادك، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم عجل بهلاك الظالمين، اللهم انتقم من الكافرين، اللهم أرنا عجائب قدرتك في المجرمين، وارحم عبادك المؤمنين، ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارحم الضعفاء في كل زمان ومكان، ارحم يا رب اليتامى في كل زمان وفي كل مكان. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، وعمنا بمغفرتك الشاملة. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء، فالتسعنا رحمتك، فالتسعنا رحمتك، فالتسعنا رحمتك. اللهم رب كل شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم وأسألكم صالح الدعوات. وإن شاء الله الوصية السابعة وموعدها السبت المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. الخميس بكرة عاملين تركين بين المغرب والعشاء للناس الصايمين يفطروا، والجمعة هيبقى عندنا جمعة ونخلي أجازة بالليل إن شاء الله، ويبقى موعدنا السبت بإذن الله تبارك وتعالى. بين المغرب والعشاء هيبقى حوالي 9:15 تقريبا يبدأ البث بالنسبة لإخواننا اللي في مصر، يعني 8:15 بتوقيت القاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر. الله